الحمد لله بالفضل والإحسان، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أوائل بعثته صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. تلك الآيات الكريمات في سورة المزمل التي أمر الله تعالى فيها رسوله بالقيام له: قم الليل إلا قليلا. فأمره الله تعالى بقيام الليل، تلك العبادة الجليلة، ذلك العمل الذي لا يعدله شيء لذة وطيبا لمن تذوق وتفيأ ظلاله وقام به. إن من سلفنا الصالح من كان يفرح إذا جاء الليل، كما جاء عن سفيان رحمه الله، وكانوا يلتذون بالقيام. يقول ثابت البناني صاحب أنس رضي الله عنه: ما شيء ألذ إلي من القيام، ما شيء ألذ إلي من القيام. هكذا يبين هؤلاء رحمهم الله عظيم ما وقع في قلوبهم من تلك النعمة والمنحة التي يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من عباده، فيوفقه إلى هذه العبادة، إلى عبادة قيام الليل. إن الله تعالى فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم في أول مبعثه قيام الليل، فقال: يا أيها المزمل، قم الليل، قم الليل إلا قليلا. قيام لله تعالى بخشوع وذل وإخبات وذكر. الله جل وعلا يقول لرسوله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. فذكر ثلاثة أحوال: قم الليل إلا قليلا، وهذا دون النصف، نصفه، وهذه المرتبة الثانية، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وهذا هو المرتبة الثالثة التي شرع الله تعالى لرسوله أن يصلي في أول بعثته. كل هذا ليتحمل أعباء هذه الرسالة العظيمة: ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول الثقيل يحتاج إلى تهيؤ، يحتاج إلى استعداد. ولذلك كان قيام الليل من أعظم ما يعين السائرين إلى الله تعالى في سيرهم، أعظم ما يعين الناس في القيام بمهامهم وأعمالهم وأعباء دنياهم وتكاليف دينهم، أن يقوموا لله تعالى. وقد يقول قائل: كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأمر من الله جل وعلا، فإن القيام له من التأثير على القلب إصلاحا وتزكية تطيبا وتطهيرا ما يتحقق به صلاح القلب. وقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إن قيام الليل من أعظم ما يصلح القلوب، ولهذا كان هو المبلغ للسائرين منازل التقوى، منازل الصلاح، منازل البر، منازل العلو، يظهر أثره في قلوبهم، يظهر أثره في أعمالهم، يظهر أثرهم في وجوههم، فلهم من البهاء والنظرة، ولهم من القبول والود في قلوب المؤمنين ما ليس لغيرهم. إن قيام الليل عبادة جليلة رفيعة المكان والمنزلة، وهي ليست خاصة بزمان ولا خاصة بفترة أو حين، بل هي عامة في كل أيام السنة. إلا أن رمضان شهر الصيام له من الخاصية في هذه العبادة ما ليس لغيره من سائر الشهور. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يا له من عطاء جزيل، يا له من إنعام واسع، وله من إحسان تعجز الألسن عن بيانه والإفصاح عنه. إنه عطاء رب العالمين الذي يعطي على القليل الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ذلك البناء الكبير من الخطايا والأوزار، تلك الذنوب التي أثقلت الكواهل وأعجزت الإنسان عن السير، إن هدمها إن نقضها إن زوالها يكون بهذا القيام المبارك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك كان سلفنا الصالح يجتهدون في القيام عموما وفي رمضان على وجه الخصوص، وذلك لما فيه من الفضل الكبير والعطاء الجزيل. فهذا ابن عمر رضي الله عنه كان إذا خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء في رمضان أمهل حتى إذا انقضوا أخذ مضاءته وتوضأ ثم دخل المسجد، فلم يخرج حتى يطلع الفجر، دعاء وصياما قياما وقعوا وذكرا لله تعالى، كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا هو القيام الذي يثمر زكاة القلب استقامته صلاحه، هو الباب الذي يدرك به الإنسان الأجور، يدرك به الفضائل. لكن ليس ذاك القيام الذي يهذ فيه القرآن فلا يدرى ما فيه من البيان، ولا يوقف على ما فيه من العجائب، ولا تتحرك به القلوب، إنما هي ركعات وسجدات يقوم بها الناس عجلا ثم ينصرفون ولم يؤثر ذلك في قلوبهم ولا أعمالهم. يقص حذيفة رضي الله عنه صورة من قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه قيام في رمضان، إنما ذكر أنه قيام من جملة قيامه صلى الله عليه وسلم. صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فافتتح البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، ثلاث من أطول السور يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة ومعه حذيفة. فكيف كانت قراءته؟ هل كانت قراءة عجلة يهذ فيها القرآن هذا؟ لا، إنما كان يقول حذيفة: فكان لا يمر بآية التسبيح إلا سبح، ولا سؤال إلا سأل، ولا استعاذة إلا تعوذ. هكذا هي القراءة التي تثمر قياما يبيض الوجوه ويصلح القلوب وتستقيم به الأحوال. ولهذا جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح يقول: إني أقرأ المفصلة في ركعة. فقال: هذا كهذا الشعر؟ ثم في رواية الإمام أحمد يقول: لا تهذوا هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقد، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وهو ما أشار إليه في رواية الصحيح، قال: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ نفع. إذن هذا هو الذي ينفع أجرا ومثوبة، هذا هو الذي ينفع تزكية وإصلاحا، هذا هو الذي ينفع قوة للبدن وصحة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله في بيان حال السلف في إقبالهم على القرآن وحرصهم على الأخذ منه، قال: لأمر ما سهروا، يعني لم يسهروا عبثا، إنما سهروا لأمر ما. والله تعالى يصف كيف هي حال المتقين في تشوفهم وتوق نفوسهم إلى هذه العبادة. يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الله أكبر، تصور تتجافى، الجفاء هو البعد، وهذه الجنوب إذا جاءت على أسرتها وفرشها لا تسكن إذا كان القلب حيا، تتجافى أي تبعد وتنأى. ليش؟ لما أدركته من لذة مناجاة رب الأرض والسماء، لما أدركته من القيام بين يدي ملك الملوك جل في علاه. ولهذا كانت صلاتهم كما قال الله تعالى في وصف حال المؤمنين المتقين: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب إذا فرغوا من صلاتهم فما هي شأنهم؟ وبالأسحار هم يستغفرون. إنهم كانوا بين إقبال على الله تعالى بالثناء والتمجيد والتقديس القولي والفعلي بالسجود والركوع وسائر أعمال الصلاة المباركة، ثم إذا فرغوا لم يكونوا في غفلة بل كانوا مستغفرين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنه من المهم أن نترجم هذه المعاني في قيامنا، وأن لا يكون همنا هو أن نستكمل عددا معينا أو أن نستكمل قراءة معينة أو أن نستكمل شيئا في أنفسنا ونغفل عن المعاني والأسرار. عائشة تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيامه في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكن تصف كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم: كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3 صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام بأصحابه. ومن أراد أن يحقق هذه الفضيلة في قيام رمضان فليحرص على صلاة التراويح التي هي من أسباب حصول القيام وليست حصرا. يعني لو قام الإنسان بنفسه في بيته لأدرك الفضيلة، لكن صلاته مع إمامه حتى ينصرف يكتب له به قيام ليلة، كما جاء في السنن والمسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى إنه قام بأصحابه ليلة ثلث الليل، ثم ليلة نصف شطر الليل، ثم ليلة أقام أكثر الليل، حتى يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه: فخشينا ألا ندرك الفلاح، أي ألا ندرك السحور من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نربي أنفسنا على صلاة الليل التي هي أعظم معين لنا فيما نستقبل من أمور ديننا وأمور دنيانا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة عون للعباد على تلقي كل ما يكون في هذه الدنيا وبلغ ما يؤملونه في الآخرة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: اللهم إنا نسألك صلاة ترضى بها عنا، اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، وفقنا فيه إلى صالح العمل، وعنا فيه إلى ما تحب وترضى من القول والشأن. أقول هذا القول وأسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله وسلم على نبينا.